أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان والسلام على سيد الأنبياء البشير النذير محمد وعلى آله صلوات. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ففي صدد على الحال التمييز بين قاعدة هي الخبر أوسع نطاقا نفيا وإثباتا شبه موضوعية وشبه حكمية أو غير، وبين قاعدة الصحة الأخلاق الفقهية المعروفة بالفراغ وما شابه ذلك، وبين قاعدة الصحة الأخلاقية التي لها ربما زوايا فقهية كما هو. ومر أن أيضا قاعدة الصحة الأخلاقية الفقهية تباين مقال قاعدة الحذر. طبعا هذه عناوين الكثير من اللي يحصل لديهم الخلط، إما تنظيرا كليا أو تطبيقا جزئيا صغويا. مثلا شدة الحذر أيضا لا تعني بحال من الأحوال عنوان خامس وهو سوء الظن. الظن يتطابق مع مثلا قاعدة الصحة الأخلاقية، يعني حرمة، طبعا حرمة سوء الظن تتطابق مع قاعدة الصحة الأخلاقية، ولكن بين سوء الظن وبين الحلال ضون وسير. هذا هو الخطأ الذي يحدث تنظيرا أو تطبيقا عند كثير من المكلفين. والظن عبارة عن البناء على الشيء في الطرف الآخر من دون شاهد أو مع قصور الشاهد والدلائل، هذا معنى سوء الظن. ليس معنى سوء الظن أصل احتمال الشيء، أصل احتمال الشيء هذا ليس سوء الظن. البناء على وجود المحتمل السيء في الطرف الآخر وترتيب الآثار عليه يعبر عنه بسوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فسوء الظن ترتيب الأعذار بناء على وجود المحتمل وترتيب ذاك المحتمل السيء. أما الحذر ليس البناء، حذر مراعاة مراقبة من دون البناء على الجذب الأعذار وما شابه ذلك، لا سيما وأن الحذر يرتبط ماذا؟ يرتبط بفعل مستقبلي من جهة، وما يتعلق الإنسان من جهة أخرى، وبالتالي أخذ الشيطة يعني والمراعاة لأنه سيئبني الإنسان على سوء الظن وما شابه ذلك ورتب عليه آثار، وإنما يراعي المراعاة والحذر شيء والحيطة والبناء على ترتب السوء أو المحتمل السيء طرف الآخر شيء آخر. فإذا في فرق بين الحذر بعد إذن وسوء الظن وقع الصحة الأخلاقية طبعا تتطابق مع حرمة سوء الظن طبعا. إجمالا إذا هذه عناوين التفتنا إليها. نأتي إلى مثال الآية الكريمة ومنهم الذين يعلم ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن ويؤمن للمؤمنين. البراءة الآية 61 ورحمة للذين آمنوا منكم. تقريبا أن الآية ليست في صدد حجية خبر واحد، وإنما في صدد قاعدة الصحة للفقهية بعد، قاعدة الصحة الأخلاقية. تقريب الاستدلال يعني الخدشة في الاستدلال بالآية على حاجة كورة واحدة تقريب يكون دلالة على قاعدة الصحة الأخلاقية اللي يعرفون بعض القواعد الفقهية، أن هنا يؤمن بالمؤمنين لأن أفضل يؤمن بالمؤمنين. لو كان التصديق بقولهم مثلا يؤمن بقولهم يؤمن عزية بالبعض، بينما هنا عزية للام لام لام النفع ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، بخلاف لما تعلق الإيمان بالإضافة إلى الذات الإلهية يعني جعل الحرف واسطة باء الباء يؤمن بالله ويؤمن به. هذه قليلة على أن اللام للنفع ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم لأن بمعنى شيء النفع، وشيء النفع قاعدة الصحة الأخلاقية عفوا قاعدة الصحة الفقهية ليس لها صلة أن هذا النفع المؤمن أو ليس النفع المؤمن. قاعدة الصحة الفقهية المعنى الثاني للمرجنة ناظرة إلى تمامية العمل ترتيب آثاره سواء آثار ضربية أو آثار نفعية. نعم هي بالحظ مفاد وجودي تمامية العمل وجود العمل من جهة العمل وجودي مفادها، من جهة الآثار أعم من كل آثار ضربية أو آثار نفعية. أما آثار نفعية بقول مطلق هذا مناسب واضح إلى القاعدة الثالثة وهي قاعدة الصحة الأخلاقية ذات ثم بعض الآثار الفقهية، وليس المناسبة بحجية خبر راي، حجية خبر لا يسأل أصلا أنه بنفع أو ليس بنفع. لكن أنه كيف يكون يؤمن للمؤمنين لجميع المؤمنين لو كان تصديق الخبر قد المخبر يخبر بشيء بضرر المؤمنين أو بضرر المؤمن الآخر، ولا يكون نفعا لكل المؤمنين، إنما هذا الذي يكون نفعا لكل المؤمنين قاعدة الصحة الأخلاقية باعتبار هي حفظ حرمات الأشخاص وما شابه ذلك بالتستر عليها، فنفعا للجميع وصون الظاهر والبيئة الظاهرة والعلن عن التلوث عن إشاعة الفحشة عن كذا عن فلان. فهذا هو المناسب يعني عن استغراق في قرينة ثالثة. قرينة رابعة بعد نفس العنوان أذن، أذن يعني سريع التصديق سريع حي كذا سريع سهل في الاعتقاد والتصديق وما شابه ذلك والبناء، هذا لا صلة له بحجية خبر واحد، هي خبر واحد سواء ليس قصة سرعة أو بطء ولا تجزم، وإنما بالحال المنشأ أن خبر واحد يعول عليه أو لا يعول عليه. إذا هذه الوصف بالأذن مناسب بعد مع القاعدة الثالثة. غاية الأمر أن الباري تعالى رد على المنافقين بأن هذه الصفة ليست معيبة، بالعكس أنه يربي الأشخاص يربي المؤمنين كما ربنا في مغزى القاعدة الثالثة قاعدة الصحة الأخلاقية، ويحفظ حريم وستر للأفراد سواء في موارد المحتمل أو حتى في موارد عدم المحتمل، لكن الفرد ساتر لخطيئة وما شابه ذلك ليس مبرز لها في العلن، فإنه يحفظ هذا المقدار من صونه الظاهر عن اللوث يحفظ له هذا المقدار جزاء لتحفظه في الظاهر وستره في الظاهر، فهذا بنفع المؤمنين. إذن فإذا هذه قواعد متعددة دالة على أن من قاعدة، إذا الآية الكريمة في صدد قاعدة الصحة، وهذا طبعا كما هي صفة للنبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذه قاعدة إذا أصل قاعدة الصحة الأخلاقية على هذا التقريب أصلها قرآني، لكن كما أمر تحديدها بحدود وموضوعات وقيود معينة ضمن آثار معينة في المعنى. فلا تتناسى مع وظيفة القاضي ولا تتناسى مع قضية وظيفة الأمر وولاة أمور المسلمين مثلا في حسب طبقاتهم وما شابه ذلك، ولا تتناسى مع العقد البين والمجرى، إنما هي في الحقوق الفردية محتمل ينقض زوايا غير ثابتة بالأدلة مثلا، أو أنها ثبت الأمر في السيء على طرف الآخر لكنه في ستر يراعي الظاهر، لا زال يحسن الظاهر، هذا المقدار يراعى له في حقوق الفردية بالمعنى، وهو يتصل ويصب في الصالح العام وصون الظاهر وهو البيئة العامة عن إشاعة أو انتشار عدوى المعاصي والسيئات. إذا جماعة مفاد قاعدة الصحة الأخلاقية أصلها القرآن، لكن فيها الحدود في القيود في بحق هذه الآثار. نعم. الآن يبقى الكلام في الآية الكريمة، إذا كيف تتناغم مع استدلال الإمام الصادق عليه السلام في رواية معتبرة في أبواب الوديعة في الوسائل الباب الثالث، أن الإمام استدل على ترتيب الأثر على قول المسلمين أو المؤمنين بأن فلان يشرب الخمر، وغاب مثلا إسماعيل مثلا استأمنه وعطاه مال المضاربة في اليمن فبلع ذلك المال، كما علم اعتماد اسماعيل على ما قالوا في شأن ذلك الرجل. وهنا في بادئ البدء ربما يكون يطابق قاعدة الصحة الأخلاقية كما صنعه اسماعيل، يعني ربما صحيح، بينما الإمام ظاهرا يستدل بأنه إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، نص إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم من أجل قولهم، واستدل صلوات الله عليه بالآية الكريمة يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. كيف؟ فكلم البحث في هذه الرواية الشريفة، طبعا الشيعة بعد التي قال غاية الأمر هذا استدل بالرواية ليس بالآية، هذه ثلاث إشكالات بالنسبة للفلسفة عرضنا هي ربما أن هذا استدلال بالرواية ليس بالآية، هذا المنهج عن كثير من المتأخرين كان يرتضي أن الروايات في الغالب غالب روايات أهل البيت عليهم السلام تعالج الظاهر لأنها تعالج ما وراء الظاهر فقط، لا يمكن أن تعالج ما وراء الظاهر الباطن والتأويل، هذا صحيح، لكنها لا تتعرض للظاهر بتاتا غالبا، هذا غير صحيح، بل غالب إن لم يكن الدائم كما حرمنا في بحث قواعد التفسير روايات أهل البيت تتعرض للظاهر، وحتى لو تتعرض إلى الباطن الخفي جدا تبع التأويلي تنطلق من مدرج في الظاهر، ذهب أهل البيت هذا كذا لكي يبينوا برهان المعنى التأويلي الباطني في القرآن من الظاهر، وفي هذا المجال بيانات كثيرة من أهل البيت عليهم السلام، لعلمناكم كيف تنتزعون، المضمون هكذا الألفاظ موجودة وغيرها على كل بحث مفصل، ولذا نهج كثير بعض من المفسرين المتأخرين أو الفقهاء أو كذا في التعامل مع رواياتهم عليهم السلام الواردة في ذيل الآيات لأنها تأويل وتطبيق ولا صلة لها بالظاهر، هذا المنهج جملة وتفصيلة لا نرتضي علميا، بل الروايات في الحقيقة دوما تعالج الظاهر، إما يعني تعالج الظاهر غالبا أو هكذا، أو لم تعالج الظاهر هي تعالج شيء باطن في الآيات منطلقة من علامة وبصمة وآية وقرينة في الظاهر، يعلمون الآخرين كيفية الوصول من الظاهر إلى الباطن. دعم البيت هكذا. الآن قد يفرض على المفسر الحادث على الفقيه نعم نعرف كيف يلتفت إلى الإمام يبين يشرح المعادلة، لكن هو عايشان في هذا القدر. قد يكون جيل جيلين أجيال يستقطي عليهم استيضاح هذا الشرح والتوضيح الذي بينه عليه السلام، لكن يجي تأتي أجيال كما شاهدنا في مواد عديدة في الآيات، تأتي أجيال أخرى يكتشفون أنه حلقة الوصل التي بينها الإمام يعالج فيها الوصول للأمر الباطن من الظاهر كثيرا ما تأتي أجيال وتلتفت ما لم يكن قد التفت إليه من قبلهم. هي تعطي تعلم وتفيد إنارة وهداية الطريق إلى ذلك. دور المعلم صح، لكنه مثل العلم موجود، لكن يحتاج معلم ابتدائي صف أول صف ثاني ثالث. العلم في نفسه موجود، لكن التلميذ ليس لديه قدرة على التلقي إلا بمعونة من؟ معونة مربي، معونة معلم. مثل الأم مثلا، الأمور الطبيعية موجودة في البيئة الطبيعية، لكن الطفل أو الصبي ليس بإمكانه إلا بوسيط مناول بينه وبين الطبيعة الموجودة فيه. هذا مو تطبيق، هذا نفس التعلم هو الذي، ولذلك القرآن هكذا حدث أحد شؤون ومقامات النبي وأوصياءه صلوات الله عليه وعليه، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ينزله من الغيب إليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. التعليم لازم معلم إلهي في الدرجة الأولى. قرآن بلا معلم إلهي ما ممكن، بفقهاء بمفسرين بمفردين ما يمكن، بما لأن هذا الكتاب شامخ ألوهي يحتاج معلم إلهي، معلمين إلهيين. بعد ذلك يأتي دور طبقات أخرى من فقهاء مفسرين كذا فلان. فالقرآن هو بنفس العام كما يصف نفسه كامل متكامل، لكن دعوة الآخرين حسبنا كتاب الله. حتى المنهج اللي يصلح العلامة رحمه الله رحمه الله لأن في الابتداء نحتاج إلى معلم إلهي، بقاء لا، إذا استوى جناحنا نستغني عن المعلم، لأن القرآن صرحا شامخ. طبعا القرآن صرحا شامخ كامل كل شيء، بس من قال هذا البشر يحتاجون إلى المعلم الإلهي في الابتداء؟ في البقاء ما يحتاجون، شلون في البقاء بالعكس أعظم وأعظم. أغلب علوم القرآن في الخفاء لا في العلم. أعلم أعظم معلومات القرآن، أعظم منظومة القرآن، كما في الحديث النبوي والآيات الكثيرة. حبل ممدود طرف منه، طرف مو بعض منه، حتى من يعبر صلى الله عليه وآله بعض منه، قال طرف منه عند الناس طرف، وطرف منه عند الله ذما بين عند الله وعند الناس بعد لا متناهي. هل يستند الناس؟ هل يستند المعلم الإلهي؟ اقرأ فرقة هذا مجد. أنا في هذا بحثنا في حجية ظواهر القرآن مرة بنا، وبحثنا في قواعد التفسير. فالصحيح في رواية أهل البيت ليس كما الآن يعجز الفقهاء عن الالتفات إلى ذلك، بحث آخر. لذا هذا الجواب يرتكب من الشيخ أو غير الشيخ الأنصاري رحمه الله من أقوله. إذن كيف أعالج الرواية؟ أو كيف يمكننا نستكشف الرواية؟ كيف تستشهد بالآية كأنها تصديق قول المؤمنين؟ أولا نلاحظ هنا يعني العلاج الفقهي لحالة إسماعيل ما هو؟ أولا عدم الطاعة لشارب الخمر، والذي قيل فيه أنه يشرب الخمر. عدم إعطاء إسماعيل المال له للتجارة ليس صعبا، وليس خلاف قاعدة الصحة الأخلاقية، لأن لماذا قاعدة الصحة الأخلاقية ما لا تحمل فعل الطرف الآخر على السوء، لا تبني على السوء شرطه. أفكر تجي قاعدة الصحة إذا شهد عندك المسلمون إذا على أخيك بشيء فكذبه كذبهم وصدقه، بمعنى تركب آثار عليه أن يشرب القمر وكيت وفلان، لا، لكن هذا لا يعني في الحذر من تقطيع الأموال. أو خذ جاك طبيبا لرحمك أو أبك أو المجرى تسأل تسترشد تبحث وتحرى، هذا الحذر شيء وقعد بقى شيء. هل الخط اللي قاعد يصير بين ماذا وماذا؟ بين قاعد الصحة الأخلاقية والحذر. حذر شيء أنت في حقوقه هو في أصل الشريعة كذا فلان لا تفرق فيها نتيجة قول قائلين، ما دمت تجد محامل له أو ما دام لم يبرز هو شيء على العالم حتى لو كانت صحيحة، كما مردنا في موردي قاعدة الصحة الأخلاقية أمس. لكن هذا لا يعني أنه الحذر من أقل الإنسان، وهذا لا ينافي تقييم حقوقه، عدم منع حقوقه. أنا عمل يا شيء أنا أنفعه بشيء وكذا وتعطي يا شيء، وبينه لا حقوقه الثابتة ليه الفرص المستحقة له بحسب طبيعة حسن الظاهر نحرمنا عند الله، هذا بحث آخر. إذن هنا مؤاخذة على إسماعيل أنه صار خلط بين قاعدة الحذر وقاعدة ماذا؟ قاعدة الصحة الأخلاقية. هذا الجانب. إذن نفس ما الفرق صلى الله عليه يقول إذا شهد عندك 50 قسام على أخيك وذكر ذلك فصدقه وكذبهم، كيف هنا الإمام الصادق يدعو أنه يصدق الآخرين؟ في تضارب؟ لا، ما في تضارب، لأنه هنا الأثر ليس مورد وموضوع لقاعدة الصحة الأخلاقية، هنا موضوع الحذر. الزاوية زاوية أخرى، الإمام صلى الله عليه ظاهر أنه يصدق يصدقهم يصدق المسلمين زين. في رواية أخرى في معجمة الثاني في أبواب أحكام العشرة في قاعدة الصحة الأخلاقية لا تصدقهم وتصدقه ولا تكذبهم، ما في تضارب فيما هو آثار فردية حق استحقاقات لذات الطرف، هنا صدقه وكذبه ما دام هو صائم الظاهر. أما في أثر مرتبط بك أنت مو مرتبط به هو، مرتبط بك أنت، وليس خلال حقوقه واستحقاقاته ولا تفصيل السوء عليه، هنا لا صدقه. هنا هنا بالعكس، أين أنت إذا القسامة أو البينة أو كثير أتوا شهدوا لك بشيء في أثر مرتبط بك هو مهدي تجاهه طبعا، لكن مرتبط بك بالأصل، هنا تقول تسوء الظن بشهاداتهم، تقول شهاداتهم قد تكون بداعي الدعوة بداعي الحسد بداعي. هنا طعن في فعلية المسلمين، نعظم على الشهادة أو الأخبار عليه بشيء أنت تحمل على محمل سوء في شهادته. دكتور شلون هنا قاعدة الصحة شلون هذه استشهاد الإمام الصادق لتصديق قولهم بقاعدة الصحة كيف يتلاقم؟ إما هو حجي خبر واحد أو هو قاعدة الصحة، لا هو كليهما قاعدة الصحة حجي خبر واحد، لأن الآية حجية خبر واحد، لا الآية ليست هي أصل حجية خبر واحد، حجية خبر واحد أو البين أو كذا ثبتت بأدلتها في هذا الشيء، إلا أننا نحتاج بعد قاعدة الصحة الأخلاقية والاستشهاد بالآية كما استشهد هنا الإمام الصادق بالآية. كيف؟ دليل حجية خبر واحد يعطيك أن الثقة خبر الثقة خبر العدل حجة يعتمد على قوله. هنا الإسماعيل يبدي احتمال ماذا؟ أن هذا الفعل وهو الخبر والإخبار والشهادة والإشهاد من هؤلاء الثقات أو العدول أو المسلمين أو المؤمنين ربما يكون بداعي لا يتطابق مع وصف العدالة، عالم قد يكذب مثلا بداعي يزيد يخرج عن طريقة العدالة يخرج عن طريقة الوثاقة واحد يحتمل دواعي مولدية خاصة طرعت في البين. هنا الإمام عيسان يقول هذه الاحتمالات أنت تدفعها ماذا؟ هذه الاحتمالات قد تخدش هيدين أو ثمان على الإنسان عن أن يعتمد على حجية خبر واحد الثابتة بأدلتها حجية بينة الثابتة بأدلتها باحتمالات هو يحتملها الإنسان. هنا الإمام يقول هذه الاحتمالات مدفوعة هذا فعل الإخبار والإشهاد فعل ممن؟ فعل من المسلمون من الثقات والحدود. انت عارف الفعل في تحتمل فيه ماذا؟ السوء او انه على غير وصف على غير مقتضى وصفه هو. هنا تأتي قاعدة الصحة الأخلاقية أثر لها تطفي أن تقول أن هذا الفعل منهم الذي هو مصداق الحجية الخبر العادل وكذا كذا بأدلتها الأخرى الثابتة في محلها لا يزعزع اندراجها في تلك الكبريات والأخذ في تلك الكبريات. هذه احتمالات منافية لما؟ لأن هذه مدفوعة بقاعدة الصحة الأخلاقية. إذا قاعدة الصحة الأخلاقية هي هنا ليس لأصل حجية قولهم، حجية قولهم بأدلة أخرى. قولهم هذا فعل من الأفعال، أنت تحمل على الفعل الطاعن المعادي، اللي هو نفس قولهم كان معصيا منهم، خروج منهم على العدالة، خروج منهم على الوثاقة، نفس قولهم هذا، هذا اللي تحتمله. ما في شاهد عليه بل قاعدة الصحة الأخلاقية ذلك ففعل إذا مندرج في حجية خبر واحد فمن ثم إذا بتنفيق من قاعدة الصحة الأخلاقية موضوعا في الإخبار والقول يترتب أنه يصدق تصديق قوله. فإذا استشهاد الإمام عيسان بالآية الكريمة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين صلى إذا شهدوا عندك فصدقهم ليس هذا المراد منه أن الآية مفادها حجية خبر واحد، الآية مفادها أن هذا الخبر الإخبار الشهادة والإشهاد من هؤلاء الثقات أو العدول لا تحمل على انه فعل منكر فعل معصي، لا هو فعل مباح. اذا فعل مباح يندرج فعل مباح من ثقه مصداق لمن؟ لحجيه خبر العين، حجيه خبر الثقه. فقاعده الصحه تبعد لي المنافيات الموضوعيه. هذا وجه الاستدلال من الامام عليه السلام بقاعده الصحه الاخلاقيه بحجيه تصديق قولين. وهذا قولهم فيما هو أثر مرتبط به لا مرتبط به الغير في النطاق الفردي مورد بحجية خبر الثقة. وقاعدة الصحة الآن أطبقها في هؤلاء المخبرين ها في البينة في الإشهاد لا تنافي تطبيق قاعدة الصحة في من ادعي عليه أنه شارطها. لماذا؟ لأنه ليس بحقوق المستحق لها أولية في شأن خاص بي أنا وأنا ملزم وليس معنى قاعدة الصحة في حقه أن لا أحذر كما مر بنا أن لا أحتار أخذ حيطة فيما هو يخصني أنا والإنسان في التعاطي والتعامل معنا. وهذا ليس تأثير الظن تأثير آثار السوء والظن أو الظن السيء فلا قاعدة حرمة الظن حرمة سوء الظن أخالفها لا قاعدة صحة في شأنه أخالفها ولا عند بالآية الكريمة أثبت حجية قول المؤمنين لا بقاعدة الصحة الأخلاقية أثبت أن فعلهم صحيح إخبارهم مباح على وجه المشروع شرعا فيندرج حجية خبر العدل فتكون حجية صحيحة. فإذا الرواية الشريفة ليس في صدد الاستدلال بالآية على تصديق قول المؤمنين وإنما في صدد القول صدد تنقيح أن هذا الخبر هذا الإخبار من الثقة العام لن يخرج الثقة والعدل عن العدالة، عن وصف العدالة، عن وصف الوثاقة بفعل هذا. لماذا فعل؟ لأن محمل صح، محمل خير. لما يكون المحمل خير إذا لا يمكن أن إخراج هذا الفعل بقية مقتضى وصف العدالة وصف الوثاقة. فانطلق حينئذ حجية خبر الثقة أو حجية البينة والمجرد. إذا هذا الوجه في استدلال الإمام صار واضح تنقيح موضوع هذا اللحاظ. ولكن الآية الكريمة إذا مع ذلك بحجية خبر الثقة أو تصديق تصديق القول. هذا المقام الآن اللي سمى به الرواية المعتبرة في المقام نظيرة ذكرناه في كيفية في الجزء الأول، هو مطلب أصولي هناك أيضا بالمناسبة ذكرناه، وذكرناه قبل أسابيع أو أقل قبل أسبوعين ثلاثة، كيف نوسع حجية خبر الثقة وخبر العدل، نوسعه إلى حجية خبر الحسن. والحسن ليس ثقة، ليس ثقة لأنه يعني مريب، لا، لأنه لم يخرج وثاقته. خبر الحسن ليس بثقة، هذه عبارة مسامحة في حد مقدر، ليس بثقة لم نحرز وثاقته. وإنما غاية ما أحرزنا الحال فيه مدح مديح فيه، أما يصل إلى درجة إحراز الوثاقة لا، هذا خبر الحسن القوي هم نفسه خبر قوي غير الإمامي الذي لم نحرز وثاقته، غاية ما أحرزنا فيه مديح، لا لم نحرز أنه ثقة ولم نحرز أنه عادل، كيف تدرج في حجية خبر الثقة؟ والفرض لو افترضنا أن كبرويا نطاق النتائج في الآيات والروايات حجية خبر الثقة أو الموثوق به، ما كيف يصير موثوق به؟ هذا خبر من راوي مندوح، من أين يتولد بين الوثاقة؟ هنا آلية موضوعية موجودة في البيت نص عليها بالروايات المصطفيفة الصحيحة في باب الشهادات، وأخذ بها الكل حتى بما تنصر الكل، وهو ماذا؟ أن لدينا إمارة موضوعية تدرج خبر الحسن والخبر القوي تدرجه في خبر الثقة وخبر العالم. كيف؟ حسن الظاهر مدح عجنه في شايفين في الرجال مشهور الرجالين للمعاصرين أو للمتأخرين هذا العالم مشهور الرجالين جميعا هذا لم يطعن عليه وهو صاحب كتاب أو وهو كذا كذا، يعني شنو يقولون؟ ماذا الثقة؟ يقولون الجهة لم يطعن عليه، لم يطعن عليه لماذا؟ يعني في الظاهر هو حسن، الظاهر ليس عليه مغمز، وهو صاحب الكتاب وهو كذا كذا، يعني في قرائن مدح، وهذا معنى حسن الظاهر. حسن الظاهر عندنا روايات مستجيبة منها موثقة أو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وغيرها في باب الشهادات في الفقه، أن حسن الظاهر إمارة على الوثاقة والعدالة في الإمام على العدالة في غير الإمام على الوثاقة. إذا عندنا إمارة موضوعية تدرج الممدوح من الإمام أو الممدوح من غير الإمام تدرجه في ماذا؟ في خبر الثقة. فالتوسع أكثر موضوعية صار واضح هذا البيان، يدرج خبر الحسن والخبر القوي في حجية أغلب ضمن الأصوليين والفقهاء، هذا المنطق اعتمدوه في توسعة حجية خبر الثقة أو الموثوق به لو ساعدوه إلى ماذا؟ إلى حجية خضار حتى الحسان أو الأخبار القوية قوية يعني موثق مو خبر موثق إمام يجب لن نحرز وطاقته يوثقون بهذه الضابطة الموضوعية يعني توسعة صغروية وليست توسعة كبروية الكبرى هي هي هذا كما قبل أسابيع في طيات مستهل بحث حجية خبر الواحد قبل الدخول في الآيات وأثناء الآيات أي توسعة صغروية التفتوا إليها في توسعة كبروية لحجية خبر الحسن والقوي بناء لا على مبنى حجية خبر الثقة بناء على مبنى حجية خبر الموثوق به سفر الخبر أننا يمكن الخبر الحسن والقوي نضم إلى قرائن غير الإمارة الموضوعية تتصاعد درجة السكون والوثوق به إلى الوثوق كان خبر حسن فقط إذا رمضنا إلى قرائن ولو روايات ضعيفة أخرى كذا كذا مضمون قوي فلان يصبح موثوق به عمل به الأصحاب يصبح موثوق به بس هذا شيء إيه؟ هذا إدراك الخبر الحسن والخبر القوي كبرويا أن الكبرى غير خاصة بخبر من وصف وأحرزت وثاقته أو من أحرزت عدالته لا كل خبر يوثق بمضمونه وإن لم يحرز وثاقه كبروي إذن وجهان كبروي الثاني لتوسعة وإدراج حجية خبر حسن والخبر القوي الوجه الأول له كثيرون اعتمدوا عليه أيضا صوروي هذا الصور الشبيه هنا الإمام الصادق بقاعدة الصحة الأخلاقية أدرج شهادة المسلمين في عقلات في حجية خبر الحسن وصلى الله على محمد وعلى آله.